أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الله
مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر صلوات اللهم صل على والهاشميان سبطاه لها ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر هذا مقال رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر الصلوات اللهم صل على محمد هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والوتر ميامين في أبياتهم نزل الذكر صلوات أصلي وسلم عليك يا رسول الله صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أسأل الله لياليكم وملأها بالمسرات ونحن نعيش هذه الليلة المباركة السعيدة بميلاد سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا الوليد الذي لطالما انتظره رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والبضعة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والذي يعد النتاج الأول من بين ارتباط بحر النبوة ببحر الإمامة، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هذه اللؤلؤة التي صاغها الله سبحانه وتعالى في صدف الغيب وجعله بهجة لقلب جده النبي صلى الله عليه وآله، واعتبره الثمرة الأولى لفؤاده صلى الله عليه وآله. أسأل الله عز وجل بهذا المولود المبارك أن يحوطنا الله بالأمن والأمان، وأن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يشافي كل مريض، وأن يقضي كل حاجة. باعتبار أننا نعيش ليلة مباركة في ذكر الإمام الحسن عليه السلام، أود أن أستغل هذه الفرصة الثمينة الحقيقة لألقي نظرة عامة في تراث الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من أجل إحياء ذكره عليه السلام ولتعريف الأجيال بمقام الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، ذلك الإمام المجهول في قدره والمخفي في مقامه عند كثير من الناس. نعلم جميعا أن الإمام الحسن عليه السلام كغيره من الطاعة بعد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام والمؤهل للإمامة والمزود بكل الكفاءات المناسبة لمقام الإمامة، لذلك نجد أن الإمام الحسن عليه السلام خلف لنا تراثا علميا فكريا ضخما جدا، وذلك فيما أثر عنه من نصوص تتمثل في الخطب، تتمثل في الوصايا تتمثل كذلك في الرسائل والأحاديث التي خرجت من فيه صلوات الله وسلامه عليه وصلت إلينا، وهي في شتى ضروب المعرفة وفي شتى مناحي الحياة. هذا الكم الكبير من تراث الإمام الحسن عليه السلام يكشف لنا عن سعة علم الإمام الحسن عليه السلام، عن إحاطته التامة بكل ما يصلح هذه الأمة لكي يواصل الجهد الكبير الذي افتتحه جده النبي صلى الله عليه وآله، وواصل هذا المشوار أبوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. دعونا نتوقف عند هذا التراث ولنلقي ببعض النظرات فيه لكي نستفيد منه، ويحلو الكلام عن كلام الإمام الحسن عليه السلام، لأن كلامهم نور وكلامهم يوصل إلى قلوبنا النور ويوصل إلى قلوبنا الضياء، فنستنير بهذا النور في درب حياتنا. أقف وإياكم على بعض المجالات التي اقتنصتها من خطب الإمام ومن رسائله ومن مجمل ما قاله صلوات الله وسلامه عليه، والذي اخترته هو جزء بسيط جدا مما أثر عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أولا أقف وإياكم على مجال العلم وتعلم العلم. الأئمة عليهم السلام حرصوا تمام الحرص على العلم وعلى فضيلة العلم، أن الإنسان عليه أن يغدو إما عالما أو متعلما، ولا يكون طرفا ثالثا بأن يكون والعياذ بالله البعيد جاهلا. لهذا كان التركيز ولا يزال من قبل الأئمة على العلم، على تحصيل العلم، كل في مجاله حصلوا العلم، فإن العلم نور. هناك جزء من العلم الديني يجب أن نحصله لأننا سوف نسأل عنه يوم القيامة، وهذا الجزء مكلف به الجميع. وباقي المراتب في علم الدين الناس يتفاضلون فيها، كذلك في مجال العلوم التخصصية الأخرى والتي تخدم البشر كعلم الطب وعلم الهندسة وسائر الفنون التي ترتبط ببناء الإنسان وترتبط بكمالاته، المهارات البشرية، الفنون التي ترتبط بعمل الإنسان وتصب في بنائه الروحي وفي بنائه الدنيوي الذي يجعله إنسانا متكاملا. لنتعلم هذه العلوم. يقول الإمام الحسن عليه السلام في هذا الصدد: إنكم يوصي أبناءه وأبناء أخيه الإمام الحسين، إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين، فتعلموا العلم، فمن يستطيع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. الإمام الحسن يؤكد على العلم ويؤكد على توثيق العلم. وهناك نقطة في مسألة كسب العلوم عند الإمام الحسن عليه السلام، وهذه القضية تلامس ما نحن فيه في الأجواء التي نعيشها، حيث نعيش كما يعيش غيرنا تمازجا ثقافيا مع كل ثقافات الحضارات اليوم، مع وسائل التواصل الذي صير العالم قرية واحدة. يقول الإمام الحسن عليه السلام: أنت في مثل هذه الحالة عليك أن تضع لك ميزانا به تختار المعلومة، لا أن تأخذ كل معلومة، زن المعلومة، ولذلك الإمام الحسن عليه السلام يتعجب في قوله: من بعض الناس الذين يجعلون لأكلهم ميزانا وغذاء معينا، ولا يجعلون لعقولهم ميزانا وغذاء معينا. يعني ينتقون لبطونهم أفضل الطعام، ولا ينتقون لعقولهم أفضل المعارف، ينتقون الأفضل. يقول في هذا الصدد: عجبت لمن يتفكر في مأكوله، فيما يأكل، كيف لا يتفكر في معقوله، يعني فيما يعقل، فيما يعقل المعلومات التي تدخل عقله، فيجنب بطنه ما يؤذي، ويودع صدره ما يرديه، ما يجعله خاسرا. لأن المعلومة الخاطئة، المعرفة المضلة، تجعل الإنسان في خسارة كبيرة جدا. فلذلك علينا أن ندقق فيما نسمع. اليوم الإعلام مفتوح، ووسائل التواصل ربطتنا بالعديد من الحضارات والثقافات. علينا أن نجعل ميزانا لما نودعه في عقولنا، كما نجعل ميزانا لما ندخله في بطوننا. وهذه مسألة أشار إليها الإمام الحسن، وهي مسألة جد هامة. هذا المجال الأول. نأتي للمجال الثاني. الإمام الحسن أعطانا إضاءة مهمة في العلم وتعلم العلم، والميزان الذي يجب أن نأخذ به ويجب أن نتمسك به في غربلة المعارف التي تدخل في عقولنا. المجال الثاني، سلط الإمام الحسن الأضواء على القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى نورا وهدى للمتقين، وهو الكتاب المبين، وهو العهد الذي بيننا وبين الله. فلا يعقل أن لا نجد للإمام الحسن عليه السلام إضاءات في هذا المجال. نجده يتحدث عن حقيقة القرآن الكريم، رسالة القرآن، أهداف القرآن، فضل القرآن، وكيف نغتوي من نمير القرآن الكريم ومعينه الثر الغني. ماذا يقول الإمام الحسن في هذا الصدد؟ يقول: إن هذا القرآن فيه مصابيح النور، وشفاء الصدور، فليجل جال بضوئه، وليلجم الصفة من قلبه، وليلجم الصفة قلبه، فإن التفكير حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. القرآن الكريم هو المصباح في حياتنا. من الذي يضيء لنا درب الحياة المظلم؟ الإمام الحسن يقول: هو القرآن. كيف هي علاقتنا بالقرآن؟ ما هو مستوى ارتباطنا بالقرآن الكريم؟ من لا علاقة له بالقرآن لا يوجد لديه نور يستضيء به في درب حياته. الإمام الحسن يفتح لنا هذه النافذة المهمة، ويعمق ارتباطنا بالقرآن، ويجعل من القرآن المصدر الممول للطاقة النورية التي تضيء القلوب، وبالتالي يتحرك هذا النور في مناحي الحياة، ويضيء لنا كل الدروب التي نسلكها في حياتنا. إذن في هذا المجال للإمام الحسن إضاءة مهمة حول القرآن الكريم. المجال الثالث في مجال العقائد، وللإمام الحسن عليه السلام كلمات وكلمات وكلمات في هذا المجال. وعلينا أن نأتي لهذه المدرسة الحسنية نتتلمذ بكل خشوع وخضوع فيها. الإمام الحسن مثلا نجده في مجال التوحيد له كلمات ينبغي أن تكتب بماء الذهب. يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر نجله الإمام الحسن صلوات الله عليه أن يخطب في مسجد الكوفة. صعد المنبر الإمام الحسن عليه السلام وقال خطيبا: الحمد لله الواحد بغير تشبيه، لا شبيه له لا مثيل له، هذه قواعد في التوحيد، أسس في التوحيد. الإمام الحسن يرسي دعائم الأسس الأصيلة في التوحيد النقي النزيه، كلمات من عين صافية لا غبش فيها لا شوائب فيها. الحمد لله الواحد بغير تشبيه والدائم بغير تكوين، القائم بغير كلفة، يعني بغير مؤونة زائدة تتعبه ترهقه، الخالق بغير منصبة، يعني بغير تعب وإعياء وجهد يكلفه. حتى قال عليه السلام: لم يزل قديما في القدم، ردعت القلوب لهيبته وذهلت العقول لعزته وخضعت الرقاب لقدرته. بعد أن وصف الله عز وجل بما يليق أراد أن يبين بأن إدراكه يستحيل على عقولنا، فقال: فليس يخطر على قلب بشر مبلغ جبروته ولا يبلغ الناس كنه جلاله ولا يفصح الواصفون منهم لكنه عظمته. بعيد عن الاكتناه عن معرفة الحقيقة لذاته سبحانه وتعالى. هكذا الإمام الحسن بأبي وأمي يصف لنا التوحيد. هذا في مجال التوحيد، نأتي إلى مجال ولاية أهل البيت عليهم السلام. كيف وصف الإمام الحسن عليه السلام ولاية أهل البيت، مكانتهم، فضلهم، مقامهم؟ ما أحوجنا أن نعرف مقام أهل البيت في زماننا هذا، في الزمان الذي أصاب الناس الاختلاف والتوجهات المريبة والأنظار المشوشة. نحتاج، وما أحوجنا لذلك، من يضع النقاط على الحروف ليعرفنا ويمسك بأيدينا يودينا الطريق الصحيح. صلوا على محمد وعلى محمد. حتى لا نتيه. لذلك قال: أيها الناس اعقلوا عن ربكم، إن الله عز وجل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فنحن الذرية من آدم والأسرة من نوح والصفوة من إبراهيم والسلالة من إسماعيل وآل محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أخذ الإمام عليه السلام يحدثنا عن مقامهم، يقول: نحن فيكم كالسماء المرفوعة والأرض المدحوة والشمس الضاحية وكشجرة الزيتون لا شرقية ولا غربية التي بورك زيتها، النبي أصلها وعلي فرعها، ونحن والله ثمر تلك الشجرة، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا، ومن تخلف عنها فإلى النار هوى. كلام رصين، كلام متقن، كلام مصاغ بقوالب وحيانية ورثت من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي مدعومة بالعلم الإلهي. أين نجد مثل هذه الكلمات؟ أين نجد مثل هذا التصوير؟ أين نجد مثل هذا الإبداع في السباكة؟ لا نجد في غير كلمات أهل البيت، لا نجد. الإمام الحسن عليه السلام الذي امتلأ علما من علم جده النبي الأكرم، هكذا رسم لنا علاقة الإمامة بالنبوة، هكذا صور لنا أن الأسرة من الإمامة هي امتداد للأسرة من النبوة. لا انفصال بين إمامتهم وبين تاريخ الأنبياء بأسرة. ما أعظم هذه الكلمات، نحن أمام كنز علينا أن نستفيد منه. المجال الرابع، المجال الثالث الذي أود أن أتحدث عنه في هذه الليلة في تراث الإمام الحسن عليه السلام، حيث تحدثت في البداية عن العلم ومجال العلم للإمام الحسن عليه السلام، ثم مجال القرآن الكريم، ثم مجال الاعتقاد، والآن رابعا في مجال رابع ومهم جدا، وهو مجال الأخلاق والتربية. الإمام الحسن عليه السلام جسد مكارم الأخلاق التي بعث جده لأجل أن يرسيها ويرسي أسسها بين الناس. ولم يكن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بالذي قد جاء يركز فقط على ما يرتبط كما يصور البعض أن يطالب بحقه الشخصي فحسب الذي أخذ. الإمام الحسن عليه السلام في كل مجريات حياته عاش لله ولم يعش لنفسه بأبي وأمي، وعاش من أجل أن يصلح الأمة، وعاش من أجل أن يعيد الدفة إلى مسارها الصحيح. عندما قال جده النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، جاء الإمام ليضع النقاط على الحروف ويقول لنا ما هي مكارم الأخلاق التي جاء جدي النبي صلى الله عليه وآله لكي يكملكم من خلال إكمالها في حياتكم. يسأل الإمام الحسن عليه السلام عن مكارم الأخلاق جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، يقول سمعت الإمام الحسن عليه السلام يقول مكارم الأخلاق عشرة، مكارم الأخلاق عشرة، ما هي؟ قال صدق اللسان، أن يكون الإنسان صادقا في كل أقواله، وإذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى وأنجى. ثم قال الإمام هذا واحد، اثنين صدق البأس، البأس هو القوة. وقال بعض الشراح القوة في الارتداع عن المعاصي، يكون عند الإنسان صدق وعزيمة في الارتداع عن المعصية. الثالث إعطاء السائل، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رابعا حسن الخلق، تعامل مع الناس، الدين المعاملة، سواء مع أهلنا، مع أقاربنا، مع عموم الناس، حسن الخلق. ولما سئل بعض الأئمة عليهم السلام عن حسن الخلق قال أن تلقى الناس بوجه، ببشر وجه، يعني وجهك منبسط غير مقطب، هذا هو حسن الخلق. ثم قال الإمام والمكافأة بالصنائع، لما واحد يصنع لنا معروف نكافئه، رد الجميل بالجميل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال وصلة الرحم، أيضا التذمم على الجار، يعني حفظ الحرمة للجار. قال ومعرفة الحق للصاحب، دك صاحب تعرف حقوقه عليك، تقف معه، تسانده، تقف معه في الشدائد، تقضي حوائجه، لا تخذله في الشدائد. قال وقري الضيف، الضيف لما يجي تقدم له ضيافة قلت أو كثرت. وأيضا قال ورأسهن الحياء، أن يكون عند الإنسان حياء من الله، حياء من أوليائه، حياء من الملائكة الذين جعلهم الله يرصدون أعماله. هذه المدرسة الأخلاقية التي صاغها الإمام الحسن عليه السلام وفق الأسس التي جاء بها جده، وفق القرآن الكريم، وفق القرآن الكريم، وفق الأسس العقلية والفطرية، هي المدرسة الإسلامية الأصيلة التي عاشها أهل البيت عليهم السلام. نسأل الله عز وجل بحق الإمام الحسن بأبي وأمي أن يتفضل علينا هذه الليلة بشفاء مرضانا وقضاء حوائجنا، وأن يرفع عنا هذه الغمة، وأن يحوطنا من لدنه بالأمن والأمان، بحق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الراوي أنه لما أراد الله أن ينزل نور الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من العرش إلى الأرض أمر رضوان أن يزين الجنان ومالك أن يخمد النيران كرامة لسبط النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام لما كانت تلك الليلة المباركة لم أجد فيها ألما ولا وجعا في بطني بل خفة واتساعا وكان الجنين الذي في بطنه يحدثني ويؤنسني. يا مستمعي النظام صلوا على البدر التمام محمد
صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين بينما أنا كذلك، وإذا بالملائكة نازلة وصاعدة، وقائل يقول انزلوا وباركوا للنبي وآل الرسول. يا مستمعي النظام صلوا على اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا بالملائكة قد نصبت عمودا من نور من بيتي إلى عنان السماء، ونزل من ذلك العمود من النور نسوة وحور عين من سكان الجنة، وأخذن يلين مني ما تلي النساء من النساء عند الولادة. وبينما أنا كذلك إذ ضرب بيني وبينهن حجاب من نور، ما ارتفع ذلك الحجاب إلا وقد وضعت ولدي الحسن أصلي
وأسلم عليه. يا رسول الله صل على محمد وآله.
ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
صل على محمد وآل محمد. يا زوار ويانا لسادات البقيع سادتي، والقلوب والهانة على حفاد الشفيع سادتي. يا زوار ويانا لسادات البقيع سادتي، والقلوب والهانة على حباب الشفيع سادتي. يا زايري خير البشر، يا زوار ياسين واحفاد الغرر، يا زوار خير النساء رمز الفخر، يا زوار رضت عن مخلوق يرضى الجبار، والجبار وصانا لهم لازم نطيع سادتي. يا زوار ويانا لسادات البقيع سادتي،
والقلوب والهانة على حباب
الشفيع
الزوار بشروا به الهبة، يا زوار وقصدوا مضيف المجتبى، يا زوار هو رابع أصحاب العبة، يا زوار اش ما تكثر يا ضيوف الحسن ما يحتار، ما يحتار ديوانه على ضيوف وسيع سادتي. يا زوار ويانا لسادات
البقيع
سادتي، والقلوب
والهانة
على حباب
الشفيع سادتي.
وزين
من العباد لازم يا زوار يجلي البصيرة من العمى يا زوار وباقر العلم وعالم يا زوار مع جعفر الصادق منار الأفكار هو منوار دنيانا هو منوار دنيانا هو منوار دنيانا والجفاهم يضيع سادتي يا زوار سادتي والقلوب والهانة على حفاظ اشطر على عيني تروف يا زوار والفكر تايف النجف والروح تالف هالشغف نتنا الفرج كلنا على حر من نار يا كرار رجوانا نبي نزورك سريع سادتي يا رويانا سادتي يا زوار سادتي والقلب والهانة على حفاد الشفيع سادتي الحسين يتوجه سواه يا زو ذا فرقت تهد القوة نركب على متن الهوى ونزورهم عبر الأثير الأقمار والأقمار مولانا صوب طوال لجميع سادتي يا زوار ويانا إيه سادتي والقلوب والهانة من طوس منحن التمس يا زو مهدات من كف الشمس أعني الرضا انس النفس أعني الرضا انس النفس تذكر موقعها نجم من النار من النار من جانا ولنا حصن منيع سادتي يا زوار
لسادتي البقيع
سادتي و في عساد من طوس منحن التميس مهدات من كف الشميس أعني الرضا انس النفيس تذكر موقعها النجاة من النار من النار من جانا ولنا حصن منيع سادتي يا زوار
ويانا لسادتي
بقيع سادتي والقلوب والهانة أصلي وسلم عليك يا رسول صل على محمد وآل محمد صلوات صل على محمد
اللهم صل على محمد.